الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد 20 من شهر ربيع الأول نبتدئ الحديث في مسائل كتاب الزكاة. في مسائل كتاب الزكاة من أخطر المختصرات لابن بلبان رحمه الله تعالى في فقه الأئمة الحنابلة رحمة الله عليه. قال العلماء رحمه الله تعالى: الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، وأما في الشرع فقد عرف بتعريفات أو فقد ذكر في ذلك ضوابط وتعريفات متعددة. من هذه التعريفات قولهم: هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. فالزكاة حق واجب في مال مخصوص يأتي بيانه، لطائفة مخصوصة يأتي بيانها، في وقت مخصوص يأتي بيانه، وهذا الوقت المخصوص هو مضي الحول إلا ما استثني كما سيأتي. ولا يخفى على المسلم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه العظام. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. الحديث. قال العلماء: ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولإجماع المسلمين، سواء أخرجها أو لم يخرجها. وأما من أقر بوجوبها ثم بخل وتهاون في إخراجها، فأصح أقوال العلماء فيه أنه فاسق، وأنه متوعد بالعذاب يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إلى آخر الحديث. فقد دل هذا الحديث على أن ترك الزكاة أمر عظيم عند الله سبحانه، وأنه من الكبائر، لكن صاحبه ليس بكافر، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ينظر فيه بعد ما يفعل به ما ذكر، إما سبيله إلى الجنة وإما سبيله إلى النار، نعوذ بالله من النار. تضمن كتاب الزكاة من أخطر المختصرات لعدة من المسائل، أو ممكن يقسم هذا الكتاب إلى فصول، فقد ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة اشتملت على 6 مسائل، ذكر فيها بعض الأحكام العامة المتعلقة بالزكاة، ثم بعد ذلك ذكر فصلا يمكن أن يعنون له بزكاة بهيمة الأنعام، ثم ذكر فصلا في زكاة الحبوب والثمار، ثم ذكر فصلا في زكاة الذهب والفضة، ثم ختم هذا الفصل بأحكام زكاة عروض التجارة، وذكر بعد ذلك فصلا في زكاة الفطر، ثم ذكر فصلا في بعض المسائل المتعلقة بدفع الزكاة، مع ذكر الأصناف 8 الذين تخرج إليهم الزكاة وما يتعلق بهم من مسائل. وختم كتاب الزكاة بالحديث عن صدقة التطوع وبعض الأحكام المتعلقة بها. نبتدئ الحديث في المقدمة التي ابتدأ بها المؤلف رحمه الله، وقلنا هي تشتمل على 6 مسائل. المسألة الأولى قوله رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة تجب في 5 أشياء. فأبان رحمه الله تعالى أن الزكاة واجب، وأن تعلق وجوبها ليس في كل مال، وإنما في أموال مخصوصة، وهذا هو ما سبق معنا في التعريف الذي ذكره العلماء، وهي أن الزكاة وهو أن الزكاة حق واجب. وقد تقدم ذكر بيان وجوبها في الكتاب والسنة والإجماع، وأن وجوبها إنما هو في مال مخصوص. ما هو هذا المال المخصوص؟ أبانه رحمه الله فقال: تجب في خمسة أشياء: بهيمة أنعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الأرض وثمار. الأول بهيمة الأنعام، وهي ثلاثة: الإبل والبقر والغنم بشرطها الذي سيأتي بيانه. والثاني النقد، وهو الذهب أو الذهب والفضة. والثالث عروض التجارة. والرابع الخارج من الأرض على جهة العموم، والخارج من الأرض يدخل فيه الحبوب والثمار والركاز والمعادن. ثم خص رحمه الله تعالى الثمار بنوع تخصيص فذكره أيضا، وإن كان هو داخل في قوله الخارج من الأرض وثمار، وسيأتي ما يتعلق بذلك في بابه إن شاء الله تعالى. سيذكر المؤلف بعد ذلك أيضا من الأموال التي تجب فيها الزكاة، سيأتي ذكر ما يتعلق بزكاة العسل، والعسل هو داخل في قوله وخارج من الأرض. فهذه خمسة على جهة الإجمال، ويمكن أن تكون أيضا على جهة التفصيل إلى أنواع كثيرة. فبهيمة الأنعام ثلاثة، فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم وفي الذهب والفضة وفي عروض التجارة وفي الحبوب والثمار والركاز والمعادن والعسل. فعلى جهة التفصيل تصل إلى 11 نوعا من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية ذكر فيها رحمه الله تعالى شروط وجوب الزكاة، أو من هو الذي تجب عليه الزكاة، فقال رحمه الله: بشرط إسلام وحرية وملك نصاب واستقراره، وسلامة من دين ينقص النصاب، ومضي حول، إلا في مسائل ذكرها بعد ذلك. إذن هذه ست شروط تسمى بشروط وجوب الزكاة. فالزكاة تجب على المسلم، خرج بذلك الكافر، فإن الكافر لا يطالب بالزكاة لأنها لا تنفعه. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والكافر لا يطهره إلا الإيمان، لا يطهره إلا الإيمان. الشرط الثاني الحرية، خرج بذلك العبد والرقيق، فإن الرقيق لا زكاة عليه لأنه لا يملك أصلا، وماله لسيده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فالعبد لا يملك، ولهذا لا تجب عليه الزكاة، ولهذا فالزكاة من شروطها الحرية. الشرط الثالث ملك النصاب، والمراد بالنصاب القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه. فالأموال التي تجب فيها الزكاة بهيمة الأنعام، ليس كل من عنده بهيمة أنعام وجبت عليه الزكاة، وإنما إذا بلغت إلى قدر معين قدره الشارع. فمن ملك النصاب وجبت عليه الزكاة، ومن لم يملك شيئا أو ملك دون النصاب فإنه لا زكاة عليه. الشرط الرابع استقراره، ومعنى استقراره المراد استقرار الملك في يد صاحبه. فسر العلماء استقرار المال في يد صاحبه، استقرار الملكية، ألا يكون المال عرضة للتلف، ألا يكون المال عرضة للتلف، أو لا يكون عرضة للفسخ، بمعنى قد استقرت ملكيته عنده. ومن الأمثلة التي لا يكون فيها الملك مستقرا ما سبق معنا في أحكام المعاملات في البيع المرتبط بالخيار، البيع المرتبط بالخيار. فإذا باع إنسان سيارة بمئة ألف، فإنه قد استحق هذه المئة ألف إذا تم البيع بدون خيار، ولكن إذا قال المشتري أشتريها منك بمئة ألف على أن يكون لي الخيار مدة سنة، فإذا تم البيع على هذه الصورة فإن ملكية المئة ألف ليست مستقرة، لأن المشتري يستطيع أن يفسخ البيع في أي لحظة، في أي لحظة يستطيع أن يفسخ البيع، فيكون هذا المال مال غير مستقر. فاشترطوا في وجوب الزكاة أن يكون ملكية هذا المال مستقرة، أي لا سبيل إلى فسقه، ولا سبيل إلى إلغائه، ولا إلى تلفه، وضربوا لذلك أمثلة أخرى. الشرط الخامس سلامة من دين ينقص النصاب، أي سلامة المالك الإنسان لا يكون عليه دين ينقص النصاب. وهذه مسألة مستقلة يأتي بيانها بعد إتمام الشروط. الشرط السادس مضي الحول، أن يمضي حول كامل، والمراد بالحول سنة كاملة بالتقويم الهجري، فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وقد جاء في ذلك أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح المحدثون أنها موقوفة وأن الصحيح فيها الوقف، من ذلك ما خرجه الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال الترمذي به يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الجماهير. يستثنى من هذا الشرط السادس عدة أمور يأتي بيانها. نرجع إلى الشرط الخامس وهو قوله سلامة من دين ينقص النصاب. هذا الشرط من الشروط التي إذا توفرت وجب مع بقية الشروط وجبت الزكاة. وأشار المؤلف بذلك إلى مسألة، وهي أن الدين على الإنسان هل يمنع وجوب الزكاة أو لا يمنع وجوب الزكاة. فمذهب الحنابلة في ذلك أن الدين مانع من إخراج الزكاة بقدره. فإذا ملك الإنسان 100,000 ومضى عليها الحول وتوفرت فيها الشروط، هو مسلم وحر ومالك للنصاب والنصاب مستقر ومضى عليه حول كامل وعنده هذه 100,000، لكن عليه دين مقداره 100,000، فهذا لا يزكي. قالوا لأنه قد عليه دين بمقدار هذا النصاب، فكأنه لا شيء عنده. وهكذا إذا كان عليه دين ينقص النصاب، فإذا افترضنا أن النصاب 50,000 وهو يملك هذا النصاب 50,000 لكن عليه دين بمقدار 10,000، فإذا أنقصنا 10 من 40 نقص النصاب. قالوا فإذا كان عليه دين يذهب النصاب كله أو ينقصه فإنه لا زكاة عليه في هذا المال. فالدين عند الحنابلة مانع من إخراج الزكاة بقدره، أي أول ما تجب الزكاة على الإنسان في ماله يخرج ما يقابل الدين. عليه دين 10,000 أنقصها من هذا المال، عليه 20-30 أنقصها، ثم ينظر في المال المتبقي، إذا كان بالغا للنصاب زكاة، وإن كان غير بالغ للنصاب فإنه لا زكاة عليه. لكن ذلك له شروط، هذه المسألة لها شروط عند الفقهاء رحمهم الله، وهي أنهم قالوا الدين مانع من إخراج الزكاة بقدره بشروط. الشرط الأول أن يتعلق الدين بذمته قبل الحول ووجوب الزكاة. فإذا وجبت عليه الزكاة في شهر صفر وكان عليه دين ينقص النصاب، ننظر متى وجب عليه هذا الدين، إن كان قبل وجوب الزكاة فهذا هو الذي يمنع الزكاة، وإن كان بعد وجوب الزكاة ولو بلحظة فإنه لا يمنع من إخراج الزكاة. الشرط الثاني أن يكون الدين مما يستغرق النصاب أو ينقصه، أن يكون يستغرق النصاب أو ينقصه، وهذا ما أشار إليه بقوله وسلامة من دين ينقص النصاب. فيفهم من ذلك أن الدين إذا كان لا ينقص النصاب فإنه يزكي ما بقي، عنده 1,000,000 وعليه الدين 500,000، فمعناه يزكي 500,000 اللي هي 500,000 الأخرى يزكيها لأنها تبلغ النصاب وزيادة، فيزكي ما بقي لبلوغه النصاب، فلا يمنع هذا الدين الزكاة في المال كله، وإنما يمنع الزكاة في قدره فحسب. الشرط الثالث قالوا يشترط أيضا ألا يكون عنده ما يقضيه به سوى النصاب، ألا يكون عنده مال آخر يمكن أن يقضي به هذا الدين. مثال ذلك أن يكون عنده 100,000 وعليه دين بمقدار 90,000 وليس عنده مال آخر، ما عنده إلا هذه 100,000، فهذا هو الذي يمنع فيه الزكاة. لكن إذا كان عنده 100,000 وعليه دين بمقدار 95,000 وعنده 4 سيارات أو 5 سيارات أخرى وعنده عقارات، فهذا لا نقول إن الدين يمنع الزكاة، وإنما يقال له بع من هذه الأشياء التي لا تحتاجها حاجة ضرورية أو من هذه العقارات واقضي بها دينك وزكي هذا المال كاملا. إذن يشترط أن يكون غير واجد لما يقضي به هذا الدين مما سوى النصاب. كذلك مما ذكره بعض المتأخرين من الشروط، قالوا ألا يكون دينه الذي أخذه في أمور كمالية وأمور ترفه وترف، يعني بمعنى آخر يشترط أن يكون هذا الدين قد أخذه لحاجة أو لضرورة، أما أن يكون في سرف كإنسان اقترض مالا من أجل زخرفة بيته ومن أجل تنقيحه، فهذا يعني الأظهر أنه لا يمنع دينه هذه الزكاة. أذن المقصود أن الحنابلة يقولون الدين يمنع من وجوب الزكاة، وذكروا بعض هذه الشروط التي نبهنا عليها، إذا توفرت فالدين يمنع الزكاة، وإلا فإن الدين لا يمنع الزكاة. نرجع إلى الشرط السادس وهو مضي الحول. مضي الحول شرط من شروط الزكاة كما تقدمنا، استثنى المؤلف في ذلك عدة مسائل وهي ثلاثة. الأول قال إلا في معشر، والمعشر نبه عليه المحشي فقال كالحبوب والثمر والتمر ومثله العسل والركاز أي الكز، فالمعشر أي الذي معناها المعشر الذي يجب إخراج العشر منه في الزكاة، وهذا سيأتي معنا في باب الحبوب والثمار. فباب الحبوب والثمار زكاة الحبوب والثمار لا يخرج فيها العشر في بعض الأحوال، فهذه لا يشترط فيها حولان الحول لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فلم يربط ذلك بالحول. فلو أن إنسان عنده مزرعة وهذه المزرعة تنتج حبوبا أو ثمارا في السنة مرتين أو ثلاث، فإن عليه في كلما أخرجت عليه أن يزكيها. الثاني نتاج السائمة، والسائمة هي بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فنتاجها لو أن إنسان عنده 40 من الغنم فإن عليه الزكاة. فإذا حال الحول وجاء لإخراج الزكاة فإنه ينظر كم العدد، عنده 40 وزادت وصلت إلى 101 بسبب النتاج، بسبب ما توالدت، فإن هذا النتاج لا يجعل له حول مستقل، وإنما حوله مرتبط بحول أصله. قالوا فلو ملك رجل 40 شاة وجب فيها الزكاة عند تمام الحول شاة واحدة، فإذا بلغت عند تمام الحول 121 مع نتاجها ففيها شاتان. لا يقول أنا 40 مضى عليه الحول والباقي هو من النتاج، بل يجعل النتاج له حكم الأصل. الثالث ربح التجارة حوله حول الأصل. إنسان عنده 100,000 فتح بها تجارة واشترى بها بضائع، فإذا حال الحول وجاء لإخراج الزكاة فإن كل ما ربحه يضم إلى الأصل، لا يجعل له حولا مستقلا، بل حوله حول أصله. فمن ملك نصابا ثم حال عليه الحول وقد زاد بسبب الربح زكاه مع ربحه. وقوله رحمه الله وربح تجارة، خرج بذلك المال المستفاد من غير التجارة كالمال الجديد. فالمال المستفاد بغير الربح كالإرث أو الهبة أو غير ذلك فإنه لا يضم إلى الأصل. إنسان عنده 100,000 حال عليه الحول، لكن قبل نهاية الحول أو قبل حولان الحول مات ميت له فورث منه 100,000 أخرى، فأصبح عنده 100,000، يقال له زكي 100,000 الأولى، وأما الثانية فإنها يجعل لها حول مستقل، يجعل لها حول مستقل لأنه مال مستفاد لا ارتباط له بما مضى. هذه مسائل تتعلق كلها بالمسألة الثانية وهي شروط وجوب الزكاة. المسألة الثالثة ذكرنا ما يستثنى من مضي الحول. المسألة الرابعة قوله رحمه الله: وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع. هذه المسألة متعلقة بمضي الحول. ذكرنا أن من شروط وجوب الزكاة أن يمضي عليه سنة كاملة هجرية. يقول المؤلف: إذا كان الإنسان عنده مال ومضى عليه الحول فإنه يزكيه، لكن إذا نقص هذا المال عن النصاب قبل الحول فإن الحول ينقطع. قال: وإن نقص، أي المال الذي مضى عليه حول ووجبت وستجب فيه الزكاة، إن نقص المال في بعض الحول، نقص بماذا؟ قال: نقص ببيع. إنسان عنده 40 من الغنم، هذا بلغت نصاب كما سيأتي معنا، إذا حال عليه الحول فإنه يزكيها. قبل نهاية الحول باع 3 أو 4 أو 5 منها لحاجته، إما باعها لحاجته أو باعها ليأكل بثمنها أو نحو ذلك، أو يشتري بها شيئا آخر، فيصبح بدل ما كان عنده 40 أصبحت 35، إذن انقطع الحول. قال: ببيع أو غيره، كان يكون هبة مثلا، وهب منها لبعض الناس، فعل ذلك لا فرارا من الزكاة، يعني لا يفعل ذلك فرارا من الزكاة. يقول: أنا إذا بقيت عندي 40 إلى نهاية السنة سأزكيها، إذن سأتبرع بواحدة لولدي أو لزوجتي، وبعد ذلك سأردها حتى ينقطع الحول وأبدأ حولا جديدا. قال: انقطع، يعني الحكم أنه ينقطع ويستأنف، بمعنى أن 35 هذه لا زكاة فيها، ثم إذا اشترى غيرها بعد ذلك وكمل النصاب يبدأ حولا جديدا، لكن الشرط ألا يكون ذلك فرارا من الزكاة. المسألة الخامسة قوله: وإن أبدله بجنسه فلا. إذا كان عنده 40 من الغنم وباع منها 5 واشترى 5، أو باع 5 واشترى 6، إذن أبدل هذه الغنم بشيء من جنسها، إذن لا ينقطع الحول بل يبقى كما هو ويستمر، لأنه أبدلها بجنسه. لكن إذا أبدلها بغير جنسه، باع الغنم واشترى بقرة أو باع الغنم واشترى إبلا، انقطع الحول. إنسان عنده تجارة، عروض تجارة في دكانه أو نحو ذلك أو في بقالته، فباع شيئا منها واشترى بضائع أخرى، لا ينقطع لأن هذه البضائع من جنسها. لكن إذا باع شيئا من تجارته واشترى إبلا أو بقرا أو غنما، في هذه الحالة ينقطع الحول، وينقطع الحول لما اشتراه به إذا نقص النصاب. إذن هذه مسألة خامسة تتعلق، والمسألة الرابعة والخامسة تتعلق أيضا بمسألة مضي الحول. إذن مضي الحول يتعلق به ثلاث مسائل: الأولى ما يستثنى منه، والثانية حكمه إذا نقص في بعضه، والثالثة إذا أبدله في أثناء الحول بجنسه أو بغير جنسه. المسألة السادسة مسألة تتعلق بزكاة الدين أيضا. سبق معنا الكلام على من كان عليه دين هل يزكي أو لا يزكي، وذكرنا مذهب الحنابلة في ذلك. هنا من كان له دين، إذن الأولى من كان عليه دين، هنا من كان له دين عند الناس، عنده 100,000 وحال عليه الحول، وله عند الناس 100,000 أخرى، فهل يزكي 100 أو يزكي ما مجموعه 200؟ قال المؤلف: وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. فأفادت هذه الجملة فائدتين: الفائدة الأولى أن الدين يزكى، الدين يزكى، فإنسان عنده مال عند الناس فإن عليه أن يزكيه، عنده 50,000 ويسأل الناس 200,000، المعنى أن عنده 250,000. فإذا الفائدة الأولى أن المال يزكى، أن الدين يزكى، يزكيه صاحبه. الفائدة الثانية: متى يزكى هذا الدين؟ يقول: إذا قبضه، إذا قبض الدين يزكيه، إذا قبض الدين يزكيه. إنسان يسأل زيد يسأل عمرا 100,000، إذا هذه 100,000 فيها زكاة، هذا واحد. متى يزكيها؟ إذا قبضها. لو قبضها بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10، بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، إذا قبضها يزكيها. قالوا لا يجب عليه أن يزكيها قبل القبض. الفائدة الثالثة، إذا فيه 3 فوائد. الفائدة الثالثة يزكيه إذا قبضه عن كل السنين الماضية. قبضه بعد 10 سنوات يزكيه عن 10 سنوات مضت، قبضه بعد سنة يزكيه عن سنة، قبضه بعد 3 سنين يزكيه عن 3 سنين الماضية، يخرج زكاة 3 سنين. إذن قوله وإذا قبض الدين زكاه لما مضى، نستفيد منه 3 فوائد. الفائدة الأولى وجوب الزكاة في الدين الذي لك عند الناس. الفائدة الثانية أن وجوب إخراج الزكاة يكون إذا قبضه ولو بعد سنين. الفائدة الثالثة أنه يزكيه لما مضى من السنين، لأن هناك قول آخر في المذهب أنه يزكيه عن سنة واحدة، لكن المؤلف اختار أنه يزكيه لما مضى من السنين، وهذا هو مذهب المذهب عند الحنابلة. هل يفرق بين الدين أن يكون على مليء باذل أو على مفلس أو مماطل؟ اختار المؤلف أنه لا فرق. إذا كان لك دين عند إنسان سواء كان هذا مليئا باذلا له أو غير ذلك، أو حتى لو كان مماطل أو غاصب أو نحو ذلك، قال المؤلف اختار في عبارته هذا أنه لا فرق بين ذلك كله. إذن أفادنا بهذه المسألة الكلام على الدين، الدين إذا كان لك عند الناس أو كان الدين عليك فإنه يمنع الزكاة، ولكنه إذا كان لك عند الناس فإنك تزكيه. الدين على المزكي والدين للمزكي، فالدين على المزكي يمنع الزكاة بقدره بالشروط التي ذكرناها، والدين للمزكي عليه أن يزكيه، لكن وجوب ذلك إذا قبضه ويزكيه لما مضى من السنين. المسألة السابعة وهي خاتمة مسائل مقدمة كتاب الزكاة، قوله وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا. هناك شرط زائد على الشروط الستة السابقة: الإسلام والحرية وملك النصاب واستقرار وسلامة من دين ينقص النصاب ومضي الحول. يشترط في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا. والسائمة هي التي ترعى، أكثر الحول، هي التي ترعى رعيا مباحا أكثر الحول، يعني بها ثمن، إنسان ما يشتري لها علف. وأفاد بذلك أن بهيمة الأنعام إذا كانت ليست سائمة، يعني كان صاحبها ينفق عليها ويشتري لها العلف، فإنها لا تزكى. والعلماء رحمهم الله تعالى يقسمون بهيمة الأنعام إلى أقسام، يقولون القسم الأول أن تكون سائمة، وهي البهيمة المعدة للدر والنسل، يتخذها صاحبها لدرها أي لحليبها وسمنها وللنسل، فهذه السائمة فيها الزكاة كما سيأتي تفصيله. وأما المعلوفة وهي القسم الثاني، المعلوفة التي يشتري لها صاحبها العلف، فهذه ليس فيها زكاة ولو بلغت ما بلغت، إلا إذا كانت من عروض التجارة، وهذا هو القسم الثالث، أن يتخذ الإنسان بهيمة الأنعام عروضا للتجارة، يعني يبيع ويشتري فيها، يقصد من ذلك الربح، فهذه تجب فيها الزكاة. إذن هذه المسألة وما سيأتي بعدها يمكن أن يعنون لها بعنوان مفاده زكاة بهيمة الأنعام. أولى مسائل هذا العنوان أن بهيمة الأنعام لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة، إذا كانت سائمة تزكى زكاة بهيمة الأنعام، وأما إذا كانت عروضا للتجارة فإنها تزكى زكاة عروض تجارة. خرج بقوله السائمة المعلوفة، المعلوفة لا زكاة فيها. بدأ بعد ذلك رحمه الله بتفصيل الكلام في ما يتعلق بزكاة الإبل، فقال وأقل نصاب إبل 5 وفيها شاة. فأفاد بذلك أن أقل من 5 من الإبل 4 حمادون ليس فيها زكاة، فإذا بلغت الإبل 5 ففيها شاة، وإذا بلغت 10 ففيها شاتان. قال وفي 10 شاتان، وفي 15 3 أي 3 شياه، وفي 20 أربع أي أربع شياه، وفي 25 بنت مخاض وهي التي لها سنة، وفي 36 بنت لبون وهي التي لها سنتان. بنت مخاض وهي التي لها سنة يعني من الإبل من النوق. وفي 36 إذا بلغت الإبل 36 ففيها بنت لبون والمراد بها التي لها سنتان من النوق. وفي 46 حقة وهي التي لها ثلاث أي ثلاث سنين، وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها ويركب. قال وفي 61 جذعة وهي التي لها أربع سنين من النوق. وفي 76 بنت لبون، وسبق أن بنت لبون هي التي لها سنتان. وفي 91 أي إذا بلغت الإبل 91 ففيها حقتان. وفي 121 ثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. فإذا عملت هذه المسائل في جدول فإنها تكون أوضح وتكون يعني أقرب إلى الحفظ، وهي مشهورة وموجودة في كثير من كتب أهل العلم وفي المطولات يذكرونها ويفصلونها. وهذه المسائل في غالبها مسائل مجمع عليها بين العلماء رحمه الله تعالى، وما كان من سوى ما أجمع عليه فإنها مسائل عليها جماهير العلماء. هذا ما يتعلق بزكاة الإبل. إذا الإبل النصاب فيها خمس فأكثر، من خمس إلى 24 كل خمس يكون فيها شاه فيكون الزكاة من غير جنسها. فإذا بلغت 25 وما فوق ذلك فالزكاة فيها من جنسها، إما أن يكون بنت مخاض وإما أن تكون بنت لبون أو حقة أو جذعة أو بنت لبون إلى آخره. ذكر بعد ذلك، وهي المسألة التاسعة من مسائل هذا الباب والثالثة من مسائل زكاة بهيمة الأنعام، نصاب البقر. والبقر تجب فيها الزكاة بالسنة وبإجماع العلماء، فقد جاءت السنة ببيان ما يجب في البقر من الزكاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأقل نصاب البقر 30، أقل من 30 ليس فيه زكاة. جاء في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، أي ما تم له سنة من البقر سواء كان ذكرا أو أنثى، وسمي تبيعا لأنه يتبع أمه في المسرح. قال معاذ ومن كل 40 مسنة، والمسنة ما تم له سنتان وسميت بذلك لزيادة سنها. فهذا الحديث أصل في زكاة البقر أخرجه أهل السنن وغيرهم، وبه قال كثير من العلماء. إذن أقل نصاب البقر 30، ما دون ذلك لا زكاة فيه. وفيها أي في 30 تبيع وهو الذي له سنة أو تبيعة، وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. فلو كان عندنا مثلا 50 من البقر ففيها مسنة، إنه قال في كل 40، 50 عبارة عن 40 و10، فال40 فيها مسنة وال10 لا شيء فيها، لأن هذا يسمى عند العلماء بالوقف، فالأوقاف لا شيء فيها. كما تقدم أيضا معنا في الإبل 5 فيها شاه، كذلك 6 فيها شاه، 7 فيها شاه، 8 فيها شاه، 9 فيها شاه، حتى تبلغ 10. فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، ثم من 10 إلى 14 فيها شاتان، 15 ثلاث شياه، ثم كذلك إلى أن تبلغ 20. فما بين الفريضتين يسمى وقفا ولا شيء فيه عند العلماء، بل هو ملحق بالأقل. المسألة العاشرة وهي المسألة الرابعة من مسائل زكاة بهيمة الأنعام، ذكر في ذلك أقل نصاب الغنم. قال أو ذكر نصاب الغنم فقال وأقل نصاب الغنم 40، أقل نصاب الغنم 40، والمعنى أن ما دون ذلك لا شيء فيه، أن ما دون ذلك لا شيء فيه. فمن ملك تسعة من ملك من البقر من الغنم 39 من الغنم 39 فلا شيء فيه، أقل نصاب الغنم 40، فلا زكاة في 39 وأقل إلا أن يشاء صاحبها، يعني إلا أن يتصدق هو من عنده. وكلمة الغنم يدخل فيها الضأن ويدخل فيها الماعز، يدخل فيها الضأن والماعز، الماعز أو الخرفان التي نسميها بالكباش وغير ذلك هما نوعان من أنواع الغنم. فمن ملك من الماعز 40 أو ملك من الضأن والكباش 40 أو ملك مختلطا من ذلك، هذا كله يقال له غنم. ففيها 40، فالنصاب فيها 40 وفيها شاة واحدة. ثم كذلك يكون فيها شاه إلى أن تبلغ 120، فمن 40 إلى 120 فيها شاه. من كان عنده 70 80 100 120 ليس فيها إلا شاة واحدة، فإذا زادت عن 120 واحدة ففيها شاتان حتى تبلغ 200. ولهذا قال وفي 121 شاتان حتى تبلغ 200. فإذا بلغت 200 من 121 إلى 200 فيها شاة، فإن زادت على 200 واحدة حتى تبلغ 300 ففيها 3 شياة. قال وواحدة، وفي 201 3 إلى 400، إذا وصلت إلى 300 ففيها شاة. ثم بعد 300 يبدأ الحساب بحساب آخر، في كل 100 إذا زادت عن 300 يكون هناك حساب آخر، وهي إذا زادت على 300 يكون في كل 100 واحدة. فعندنا من 300 إلى 399 نبدأ بحساب المئين، فنقول في كل 100 واحدة ففيها 3 شياة، فإذا بلغت 400 ففيها 4، فإذا بلغت 500 وهكذا. قال وواحدة 3 إلى 400 ثم في كل 100 شاة، ثم في كل 100 شاة. بعد ذلك ذكر مسألة فيها تفسير لكلمة الشاه التي ورد بيانها في المقالات السابقة في زكاة نصاب الإبل وغير ذلك. قال والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن. الشاة تفسيرها إذا قلنا في 5 من الإبل شاه، وفي 10 شاتان، وفي 40، وفي 40 من الغنم شاة، وفي 121 شاتان، فالمراد بالشاة ما بلغ سنة من المعز، وما بلغ 6 أشهر من الضأن. هذا المراد بالشاة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى. وهذا أيضا يفيدنا في باب الأضحية كما سيأتي معنا، وفي باب العقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في العقيقة شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى، تفسر بها الشاة ما بلغت سنة من المعز وما بلغت 6 أشهر من الضأن، ويسمى الجذع، الجذع من الضأن ما بلغ 6 أشهر، ومنهم من قال غير ذلك. آخر المسائل المتعلقة بباب زكاة بهيمة الأنعام مسألة الخلطة في بهيمة الأنعام. قال المؤلف رحمه الله تعالى والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. الخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. أولا قوله والخلطة جاءت مشكولة عندنا في الكتاب بالكسر والخلطة، وجاءت على الصواب في الحاشية، لأنه في الحاشية قال بضم الخاء، بضم الخاء، وهذا هو الصواب، المراد بها الخلطة بالضم، لأن الخلطة بالكسر المراد بها العشرة، المعاشرة بين الناس بعضهم بعضا، لا، المراد بها هنا الخلطة التي المقصود بها الشركة بين الناس، الاشتراك في المال الواحد، الاشتراك في المال الواحد، فتضبط بضم الخاء والخلطة. الخلطة في بهيمة الأنعام جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. الخلطة عند الفقهاء يقسمونها إلى قسمين، القسم الأول خلطة أعيان، خلطة أعيان. والقسم الثاني خلطة أوصاف. خلطة الأعيان المراد بها المال المشترك بين الخلطاء أو بين الشركاء على سبيل المشاع، يعني اثنان فأكثر يشتركان في مال اشتراكا متساويا مشاعا ليس متميزا بعضه عن بعض. ومثاله من ورث الميت إذا مات وورث مالا بين أبنائه، فالأبناء يشتركون في هذا المال. هذا المال المشترك بينهما يعتبر مالا واحدا في الزكاة. فإذا ورثوا عن أبيهم 40 شاة وبقيت عندهم سنة لم يقسموها فهي مال واحد، يخرج زكاتها عن كأنها مال واحد، لأنها هي في الحقيقة مال واحد اشترك فيه مالكان فأكثر. وهذا النوع الذي يسمى بخلطة الأعيان ليس هو المقصود في هذا الباب. المقصود النوع الثاني وهو خلطة الأوصاف. خلطة الأوصاف ويفسرها العلماء بأن يكون المال متميزا وكل منهم يعرف حصته. عندنا 100 أو 80 من الغنم، عندنا 80 من الغنم، 40 يملكها زيد و40 يملكها عمرو، وال40 التي يملكها زيد لها علامة معينة، وال40 التي يملكها عمرو لها علامة أخرى. فإذا أراد كل واحد منهما أن يأخذ ماله فإنه يستطيع أن يميزه إما بلون أو بوصف أو بأي علامة من العلامات. طيب كيف صارت مختلطة؟ الاختلاط هنا قال المؤلف بشرطه، والعلماء يذكرون أنها تكون مختلطة إذا توفر فيها عدة أمور: تختلط في المسرح وهذا واحد، وتختلط في المراح وهذا الثاني، وتختلط في المرعى وهذا الثالث، وتختلط في المحلب وهذا الرابع، وتختلط في الفحل وهذا الخامس، وزاد بعضهم اتحاد الراعي هذا السادس. تختلط في المسرح أي يسرحن جميعا ويرجعن جميعا. ضم زيد نصيبه من الغنم مع نصيبه مع نصيب عامر، وصارت تخرج من الصباح سويا وترجع سويا. والمراح المراد به مكان المبيت، أيضا يضعوها في زريبة واحدة أو في مكان واحد تنام فيه. وفي المرعى أي مكان الراعي، يأخذها الراعي ويذهب بها إلى مكان معين ترعى جميعا. وفي المحلب أي المكان الذي تحلب فيه يكون أيضا واحدا. وفي الفحل أي لها فحل واحد مشترك يكون لهذه الغنم جميعا، ولها أيضا راع واحد يذهب بها ويأتي بها، وإن كان اشتراط الراعي لم يشترطه بعضهم. فإذا اشتركت في هذه الأشياء فتسمى عند الفقهاء بخلطة الأوصاف، فيكون المال تكون عدة الأموال المختلطة تكون كالمال الواحد، تكون كالمال الواحد. وهذه الخلطة مؤثرة في الزكاة، مؤثرة في الزكاة من جهة النفع ومن جهة الزيادة. فإذا افترضنا أن زيد عنده 20 من الغنم وعمر عنده 20 من الغنم، فإذا كان كل واحد منهما يرعى غنمه وليس مختلطا مع الثاني فإنه لا زكاة على زيد ولا زكاة على عمرو. لكن إذا اختلطت بعضها مع بعض على الشرط الذي ذكرناه وبيناه صارت 40 ففيها شاة. وهكذا إذا كان لزيد 50 من الإبل، إذا كان لزيد 50 من الغنم ولعمر 71 من الغنم، فإذا جاء موعد الزكاة على كل واحد منهما شاة واحدة. لكن إذا جمع بعض زكاتهما مع بعضهما البعض وجب على ذلك كما ذكرنا أنه إذا زادت على 120 واحدة ففيها 3 شياه، في 121 شاة وفي 201 3 شياه. نعم فيها شاتان، لكن إذا افترضنا عددا آخر فقلنا زيد عنده 100 وعمر عنده 101 فعلى كل واحد منهما شاة، لكن إذا جمع وصار كالمال الواحد بالشرط المعتبر الذي نبهنا عليه صار فيها ثلاث شية. إذن الخلطة تغير مجرى الزكاة، فقد يكون المال لا زكاة فيه فيكون فيه زكاة، وقد يكون فيه زكاة أكثر فيصبح فيه زكاة أقل. وهذا هذه المسألة دليلها مثل ما ذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. كيف تخرج الزكاة؟ في المثال السابق لما قلنا زيد عنده 20 من الغنم وعمر عنده 20، فإذا اختلط مالهما صار في هذا المال شاة واحدة، نصف قيمتها على زيد ونصف قيمتها على عمر. يعني نخرج من هذا القطيع من الأربعين، نخرج شاة ونخرجها في الزكاة، تكون هذه الشاة من نصيب أحدهما والآخر يدفع القيمة. نقول لزيد أخرج شاة من غنمك زكاة عن المجموع الموجود، ونقول لعمر ادفع نصف القيمة، نصف قيمتها في السوق لزيد حتى يتم إخراج الزكاة. هذا ما يتعلق مسألة الخلطة في بهيمة الأنعام. قال: والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.